يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قمر الحسين في كربلاء، من بوابة القلب ومن نافذة المودة والحب، إطلالة على هالة القمر، الحلقة الرابعة. سلام عليكم. شرعت في حلقتي يوم أمس في الحديث تحت هذا العنوان في أروقة زيارة العباس، فكانت الحلقة الماضية جزءا أولا وهذه الحلقة وهي الرابعة ستكون جزءا ثانيا تحت نفس هذا العنوان في أروقة زيارة العباس صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم وتابع، وأنا لكم تابع ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، فمعكم معكم لا مع عدوكم، إني بكم وبإيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين. قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن. مثلما بينت في الحلقة الماضية من أنني لن أقف عند كل لفظة من ألفاظ هذه الزيارة، فذلك سيحتاج إلى عدد كثير من الحلقات، ولهذا السبب اخترت العنوان بعناية فائقة في أروقة زيارة العباس، إنما أقف في جهات من أروقة هذه الزيارة. مر الكلام فيما يرتبط بهذه العبائر التي تلوتها على مسامعكم في الحلقة الماضية بنحو مجمل، ولا أريد أن أعيد الكلام، لكنني أقف عند هذه الجملة. بعد أن نقول فمعكم معكم لا مع عدوكم، والخطاب هنا بصيغة الجمع لأن العباس صلوات الله عليه مثلما بينت في الحلقة الماضية هو وجه آل محمد، ولذا كان الخطاب بهذا النسق: جئتك، خطاب مفرد، جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم. جئتك أنت لأنك وجه محمد وأهل محمد. جئتك أنت يا أبا الفضل لأنك وجه علي وآل علي، لأنك وجه الحجة ابن الحسن الذي أتوجه إليه. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم، إلى أن نقول فمعكم آل محمد، والخطاب إلى وجههم، إلى وجههم القمر. فمعكم لا مع عدوكم. هذه المعية معية فكرية عقائدية بالدرجة الأولى. كيف نكون معهم ونحن لا نحمل فكرهم ولا نحمل عقيدتهم؟ طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. كذاب أشر، هذا الذي يقول إني معكم وعقله وقلبه مشحون بفكر النواصب من الشوافع والأشاعرة والمعتزلة، من الصوفية والقطبيين الإرهابيين وأمثالهم. كذاب هذا الذي يخاطب آل محمد: معكم أنتم خدمة الحسين حين تزورون العباس بهذه الزيارة، كذابون. خطباؤكم، شعراؤكم، فكرهم ناصبي. أية معية هذه؟ معكم المعية فكرية عقائدية علمية. ما من حركة يا كميل كما يقول الأمير إلا وأنت تحتاج فيها إلى معرفة. من زار الحسين عارفا بحقه، عارفا كما يقول إمامنا باب الحوائج: أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. فمعكم معية معرفية عقائدية، وبعد ذلك تأتي المعية العاطفية القولية العملية. كيف أقول وقلبي مسلم لكم وأنا لا أحيط علما بثقافتكم؟ ثقافتي مأخوذة من المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية التي هي ثقافة شافعية بامتياز، لا علاقة لها بآل محمد. ف فمعكم معكم لا مع عدوكم. كذابون أنتم حين تقولون هذه الكلمة، وكذاب أنا حين أقولها، وعقلي مشحون بالفكر الناصبي. فمعكم معكم لا مع عدوكم، إني بكم وبإيابكم من المؤمنين. لاحظوا الدقة في التعبير. الزيارة جعلت مستوى الإيمان بهم بمستوى الإيمان برجعتهم. فأي أهمية للاعتقاد برجعتهم بإيابهم؟ تعتقدون برجعتهم؟ تعرفون ما معنى رجعتهم؟ حين تخاطبون العباس تضحكون على أنفسكم، تضحكون على العباس، ماذا تفعلون بأنفسكم أنتم؟ أنتم الذين تقولون نحن خدام الحسين. وتجلسون تتفاخرون فيما بينكم، والله جابنا حج فلان 500 قامة، فإذا ما تحدث متحدث وسألهم مثل قامات الموكب الفلاني، لا الجماعة جابوها من زنجان، قامات زنجان رديئة، احنا جبناها من اردبيل، قامات زنجان ستيل وذيك يطقانات او منها الخرط هذا. هذه القامات التي تضربون بها رؤوسكم، لماذا لا تضربون رؤوسكم وتخرجون هذه القذارة الناصبية وبعد ذلك اضربوا رؤوسكم؟ لماذا تضربون رؤوسكم وهي محشوة بقذارات الفكر الناصبي؟ تضرب راسك وطلع هذه القذارة وبعد ذلك انت روح اضرب قامة، شو تريد تسوي سوي. ماذا تعرفون عن عقيدة الرجعة يا أيها الذين تقولون من أنكم خدام الحسين؟ ما هذه الزيارة بين أيديكم؟ هذه زيارة العباس وأنا أقرأ من مفاتيح الجنان. أنتم هكذا تخاطبون العباس، إني بكم وبإيابكم من المؤمنين، بنفس الدرجة. حين تقول لهم إني بكم من المؤمنين، ألا تكون معرفتهم واجبة؟ وهذا الخطاب بالدرجة الأولى لإمام زماننا، من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فحينما تخاطبون آل محمد وتقولون بأنكم من المؤمنين بهم، كيف تؤمنون بهم وأنتم لا تعرفونهم؟ يجب أن تعرفوهم، هذا المستوى هو المطلوب، هذا المستوى هو نفسه مطلوب في عقيدة الرجعة. ما هي العبارة؟ واحدة، إني بكم وبإيابكم من المؤمنين، بنفس المستوى من الإيمان. هذا هو منطق آل محمد. إذا قرأنا زيارة آل ياسين، ماذا نقرأ في زيارة آل ياسين؟ لاحظوا المقدمة، مقدمة الزيارة: إنني أقرأ من مفاتيح الجنان، وزيارة آل ياسين صدرت عن إمام زماننا عن الناحية المقدسة. ماذا نقرأ في البداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، حكمة بالغة فما تغني النذر. هذا الخطاب للوهابية. الإمام وجه زيارة آل ياسين حتى يزور الوهابيون بها، أو وجهها للهندوس؟ لمن هذه الزيارة موجهة؟ هذا التوقيع صدر من الناحية المقدسة، لمن وجهه الإمام؟ وجهه لشيعته. هذه مقدمة الزيارة. لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، حكمة بالغة فما تغني النذر. ثم تبدأ الزيارة إلى أن نقول فيها، ونحن نخاطب صاحب الأمر، نخاطب إمام زماننا: أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، لا حبيب إلا هو وأهله. وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته، والحسن حجته، والحسين حجته، وعلي بن الحسين حجته، ومحمد بن علي حجته، وجعفر بن محمد حجته، وموسى بن جعفر حجته، وعلي بن موسى حجته، ومحمد بن علي حجته، وعلي بن محمد حجته، والحسن بن علي حجته، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها. أليس هذه الزيارة تشرح هذه العبارة؟ ماذا نقول في زيارة العباس؟ إني بكم وبإيابكم من المؤمنين، بنفس الدرجة من الإيمان والاعتقاد والمعرفة. الكلام هو هو هنا في زيارة آل ياسين التي نزور بها إمام زماننا. فبعد أن نعدد أسماءهم نقول مخاطبين إمام زماننا: وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الزيارة تساوي بين الاعتقاد بهم وبين الاعتقاد برجعتهم. ماذا تقولون أنتم؟ اقرأوا زيارة آل ياسين. زيارة آل ياسين شرح لهذه العبارة: إني بكم وبإيابكم من المؤمنين. حين تخاطبون العباس تفقهون ما تقولون أو لا؟ أليس هذا من الاستخفاف بحرمة العباس؟ ومر في زيارته: ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك. قطعا عبائر الزيارة تتحدث عن استخفاف بحرمته في أجواء السقيفة وأتباعها من الأمويين النواصب، ولكنني أتحدث هنا عن استخفاف بحرمته في أجوائنا الشيعية. فحينما تقولون للعباس إني بكم وبإيابكم من المؤمنين، وأنت أيها القائل وأنتم أيها القائلون لا تعرفون معنى إيابهم، أليس هذا من الاستخفاف بحرمة العباس صلوات الله وسلامه عليه؟ الآن إذا والد أحدكم رجل كبير السن من عامة الناس ليست له أي خصوصية، وأنا أسأل الشباب ودخل أحد أصدقائكم عليه وتكلم بكلام هو لا يعرف معنى، هذا الشاب الذي يتكلم بكلام لا يعرف معناه، يقول شيئا يخاطب هذا الرجل الكبير وهو لا يعرف ماذا يقول، هل يعد هذا من الأدب؟ هل يعد هذا من الاحترام؟ هل هذا مقبول لديكم؟ إذن لماذا تدخلون على العباس وتقفون في حرمه الشريف وتقرؤون الزيارة وأنتم تضحكون على أنفسكم وتكذبون على العباس؟ ماذا تقصدون حينما تقولون إني بكم وبإيابكم من المؤمنين؟ مراجع الشيعة يقولون إن الاعتقاد بالرجعة ليس ضروريا، وحينما أنتقدهم تسبونني وتشتمونني. هنا حينما تقرؤون الزيارة ماذا تقصدون؟ ليس مهما أنا، إنما جئت بهذا مثالا، أنا لا أعبأ بكم ولا بمراجعكم ولا بشتائمكم. مراجع الشيعة يستهزئون بأحاديث الرجعة، فحينما أنتقدهم من دون سباب أو شتيمة أنتم تسبونني وتشتمونني، وفي الوقت نفسه تخاطبون العباس بهذا الخطاب، تكذبون على أنفسكم وتكذبون على العباس وتستخفون بحرمته. سود الله وجوهكم، إي والله سود الله وجوهكم، وأنتم تستخفون بحرمة العباس. تعلموا الأدب، كيف تتكلمون مع العباس، وتعلموا معاني ما تقولون، وبعد ذلك زوروا العباس. إني بكم وبإيابكم من المؤمنين، الزيارة واضحة، تجعل الإيمان بهم بمستوى الإيمان برجعتهم، فكيف لا يكون الإيمان بالرجعة حينئذ ضروريا ولازما وواجبا، ولا بد من معرفة تفاصيل هذه العقيدة. أنتم ملتهين تطبخون قيمة، وعقيدتكم خراب، مشغولين بمجالس اللطم أو التطبير، وعقيدتكم خراب، تعلموا العقائد الصحيحة التي يريدها أهل البيت. ما أنتم تخاطبون العباس وتسخرون من العباس. قد يقول قائل إننا لا نقصد السخرية بالعباس. أنا قلت هذا استخفاف بحرمته بحسب واقعنا الشيعي. صحيح أنتم لا تقصدون السخرية بالعباس، ولكن الذي يتحقق على أرض الواقع هو هذا. كهذا الذي يقتل شخصا ويقول إنني ما قصدت قتله، ولكن الذي حصل على أرض الواقع أنه قتل وأن أطفاله يتموا وأن عائلته بقيت من دون معيل وإلى آخره. ما أنتم لا تقصدون السخرية بأبي الفاضل، ولكن على أرض الواقع هو هذا الذي يسجل لكم، هذا الذي يتحقق. فحينما تخاطبونه إني بكم وبإيابكم من المؤمنين، ماذا تقصدون بهذه العبارة؟ تفهمون ما تقرؤون؟ لا تفهمون؟ تتبعون مراجعكم الذين يستهزئون ويضعفون هذه العقيدة؟ ماذا تفعلون أنتم؟ ما هو موقفكم؟ حينما أشرح لكم الموقف تسبونني، لماذا؟ اسمعوني وبعد ذلك سبوني. أنا لست متأذياً، لست متأذياً من سبكم أبداً، أنا متأذٍ عليكم. يؤذيني ويؤلمني كثيراً والله حينما أرى جنازة شيعية وأنا أعلم أن هذا الشيعي ذهب بعقيدة شافعية معتزلية ناصبية بسبب مراجعنا وبسبب وكلاء المراجع وبسبب خطباء المنابر. ما هي هذه الحقائق بين أيديكم؟ حينما تزورون العباس وتقولون له إني بكم وبإيابكم من المؤمنين، ماذا تقصدون؟ تعتقدون بالرجعة؟ مراجعكم لا يعتقدون بضرورتها. ماذا تعرفون عن الرجعة؟ مراجعكم لا يعرفون الرجعة، كبار خطبائكم لا يعرفونها، لا يفهمونها. وسأعرض لكم الوثائق إذا أردتم أن تعرفوا معنى إجماليا عن الرجعة. هناك مجموعة حلقات تحت عنوان عقيدة الرجعة، اذهبوا إلى موقع قناة القمر على الإنترنت أو إلى اليوتيوب، برنامج الكتاب الناطق، مجموعة حلقات الرجعة، وسنعرضها مثلما عرضناها سابقا على شاشة قناة القمر. ولكن يجب عليكم أن تعرفوا عقيدة الرجعة على الأقل، على الأقل احتراما للعباس حينما تزورونه وتقولون له إني بكم وبإيابكم من المؤمنين. هذه عقيدة العباس، تريدون أن تلتزموا بها أم تريدون أن تلتزموا بعقيدة مراجعكم، مراجع النجف وقم، الذين لا يعتقدون بضرورة الاعتقاد بالرجعة؟ على أي عقيدة أنتم؟ هذه عقيدة العباس، وهذه عقيدة صاحب الزمان، وقرأت عليكم قبل قليل ما جاء في زيارة آل ياسين، وعودوا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة تأكيد راسخ واضح بخصوص عقيدة الرجعة. لا أجد مجالا لقراءة كل النصوص، لكنني أضرب لكم مثالا. جابر ابن يزيد الجعفي قامة من القامات التي احتملت معارف آل محمد. جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه إمامنا الباقر حين يتحدث عن جابر ويبين فضله والمنزلة العالية التي بلغها ووصل إليها، فماذا يقول عن جابر بن يزيد الجعفي؟ قبل أن أقرأ عليكم ما جاء في أحاديث إمامنا الباقر وهو يخبرنا عن المنزلة العالية لجابر الجعفي، مئات من النصوص من آيات القرآن، عشرات من آيات القرآن مفسرة في أحاديث العترة بعقيدة الرجعة وتفاصيلها، عشرات من آيات الكتاب الكريم، ونحن عندنا موضوعات في غاية الأهمية لم يتحدث القرآن عنها بآية واحدة ولا بنصف آية، بينما عقيدة الرجعة تحدث القرآن عنها بعشرات وعشرات من الآيات، وفسرها آل محمد بالرجعة وشؤونها، وهي موجودة في كتبنا. من أهم تفاسيرنا والتي ما وصلت إلينا تفسير جابر الجعفي، الذي يبدو من خلال تتبع كتب الحديث والتي اشتملت على جانب يسير من تفسير جابر لأنه ما وصل إلينا، ولكن هناك مجموعات من أحاديث تفسيره موجودة في كتبنا، إذا ما دققنا النظر فيها فإنها في الأعم الأغلب تدور مضامينها حول الرجعة، ولذا فإن تفسيره هو تفسير الرجعة، كان تفسيرا كبيرا بحسب ما وصف لنا، وأئمتنا جعلوا تفسير جابر ميزانا في تقييم شيعتهم، أئمتنا حين يسألون هل نحدث بتفسير جابر، الأئمة يقولون لا تحدثوا السفلة، إنهم سفلة الشيعة، فإن السائل حين يسأل الإمام الباقر، حين يسأل الإمام الصادق، حين يسأل الإمام الرضا، حين يسألون أئمتنا، يسألون الإمام الكاظم، حين يسألون أئمتنا صلوات الله عليهم هل نحدث بتفسير جابر، إنهم يريدون أن يحدثوا الشيعة، فإن الأئمة يقولون لا تحدثوا به السفلة، لأنهم ينكرونه، لأنهم يوبخونه، يوبخون جابرا، يعني يذمونه، يستهزئون بتفسيره، لا تحدثوا به السفلة. فجعل الأئمة تفسير جابر الجعفي ميزانا للتفريق بين سفلة الشيعة وبين غيرهم. وما بالك ومراجعنا يضعفون هذه الروايات وينكرونها. النجاشي أساسا أنكر تفسير جابر وأنكر كل كتب جابر الجعفي، واستهزأ بها وقدح في جابر الجعفي. هذا الذي يقال له العالم المحقق الكبير في علم الرجال. هو في نظر أهل البيت سافل من أسفل السفلة، ومراجعنا كل فتاواهم وكل عقائدهم حينما يقيمون الأحاديث التي يحتاجونها فيها يعودون إلى هذا السافل النجاشي بحسب تقييم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، تفسير جابر هو تفسير الرجعة. الروايات التي بين أيدينا هي من بقايا من حواشي تفسير جابر، كثير منها في الرجعة. وجابر معروف لدى النواصب بأن العقيدة الواضحة على لسانه هي الرجعة. إذا ما أردنا أن نعود إلى كتب الرجال عند النواصب، فإنهم إذا أرادوا أن يقدحوا في راو يصفونه بالتشيع، كيف يصفونه؟ يقولون يقول بالرجعة، يعني هو شيعي يقول بالرجعة. إما يقولون عنه رافضي، يعني أن براءته واضحة، يرفض فكر أعداء آل محمد ويرفض أعداء آل محمد. يقولون فلان رافضي يعني شيعي لأنه يرفض الفكر الناصبي، أو يقولون فلان يؤمن بالرجعة يقول بالرجعة. وأحاديث أهل البيت واضحة بالمئات، ما بين الأدعية والزيارات بالمئات، بحسب ما عندنا قد تصل إلى 700 نص وربما أكثر، ما بين دعاء وزيارة ورواية وحديث وتفسير لآية من آيات القرآن، عشرات من آيات القرآن، مئات من النصوص، عشرات من الأدعية والزيارات، كلها تؤكد على عقيدة الرجعة التي يستخف بها مراجعنا الكرام، الأحياء الذين تقلدونهم والأموات الذين سبقوهم، كتبهم، فتاواهم، أجوبتهم، أحاديثهم، دروسهم، كلها تدل على ذلك. هناك آية يمكنني أن أعبر عنها من أنها في ثقافة أهل البيت تمثل الشفرة الكاملة الرمزية لعقيدة الرجعة، في سورة القصص الآية 85. هذه الآية هي رمز الرجعة، وهي العنوان المشفر. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذه شفرة الرجعة في القرآن بحسب ثقافة العترة الطاهرة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. المعاد هنا الرجعة، صحيح تفسر بمكة، وأنا لا أريد أن أدخل في تفسير الآية، موجود هذا، موجود في كتب المخالفين، من أن معاد هي من أسماء مكة، وحتى في كتبنا وفي رواياتنا، وهذا وجه من وجوه الآية. الدلالة التأويلية العميقة للآية، هذه الآية هي عنوان مشفر للرجعة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. المعاد هي الرجعة، هي الدولة المحمدية، هي جنة الدنيا، هكذا عبر عنها في أحاديث العترة الطاهرة. هذه الآية عنوان رمزي للرجعة بحسب ثقافة العترة الطاهرة. أعود إلى جابر بن يزيد الجعفي، هذا هو الجزء السادس من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة منشورات مؤسسة الأعلم للمطبوعات، صفحة 100. ينقل عن تفسير علي ابن إبراهيم، عن حماد، عن حريز، عن أبي جعفر، قال: سئل عن جابر، عن جابر الجعفي إمامنا الباقر، فقال: رحم الله جابرا، بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني الرجعة. قطعا إمامنا الباقر لا يتحدث عن معنى اللغوي، إنه يتحدث عن منظومة فكرية عقائدية مفصلة تعلمها جابر الجعفي من إمامنا الباقر، ووضعها في ذلك التفسير الكبير الذي هو في الحقيقة تفسير إمامنا الباقر، إلا أن جابرا هو الذي سطره، وهو الذي كتبه وزبره على الورق. إمامنا الباقر سئل عن جابر فقال: رحم الله جابرا، بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية. هذا هو الفقه. الفقه ما هو الحلال والحرام؟ الحلال والحرام على حاشية الفقه. الفقه الحقيقي معارف الكتاب والعترة. ولذا الإمام يتحدث هنا عن علو منزلته وعن عظمة فقهه. إنا لا نعد الفقيه منكم، أنتم تعدونه فقيها أيها الشيعة، لكننا نحن لا نعده فقيها. إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى يكون كذا وكذا. أنتم تعدونهم مراجع، نحن لا نعدهم مراجع إلا بشرط كذا وكذا. فها هو الباقر يتحدث عن فقه جابر ويتحدث عن علو منزلته من أنه كان يعتقد بالرجعة. فماذا تقولون لهؤلاء المراجع الآن الذين لا يعتقدون بضرورة الرجعة ولا بأهميتها ولا يفقهونها، لا يعرفونها؟ هؤلاء ما هم بفقهاء آل محمد، هؤلاء هم فقهاء الشيعة. نعم، هذه قضية حقيقية، هؤلاء فقهاء الشيعة. أنتم حين تخاطبون العباسة مع من؟ مع الباقر الذي يشخص لنا الفقه، مع جابر الجعفي، أم مع هؤلاء المراجع الذين يسخرون أو على الأقل لا يعتقدون بأهميتها ويعلمون مقلديهم ذلك، يعلمون الشيعة أن لا يعبأوا بعقيدة الرجعة؟ نذهب إلى فاصل. الكتاب الذي بين يدي صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات لسماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمجتهدين السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي قدس سره، مع تعليقات وملحق لسماحة آية الله العظمى الميرزا الشيخ جواد التبريزي دام ظله الوارف. وهذا هو الجزء الثاني رحمة الله عليهما، لأن هذا الكتاب صدر في حياة الميرزا جواد التبريزي، لذلك جاء مكتوبا دام ظله الوارف. هذه الطبعة هي الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، قم المقدسة، صفحة 451، رقم السؤال 1537، موجه إلى السيد الخوئي. السيد الخوئي أجاب على السؤال، الميرزا جواد التبريزي لم يعلق، يعني رأيه كرأي السيد الخوئي، لم يعلق على هذه المسألة. السؤال ما هو؟ ما المقصود بالرجعة؟ وهل يجب الإيمان بها؟ ماذا يجيب السيد الخوئي؟ يقول المقصود منها رجوع بعض من فارق الدنيا إليها قبل يوم البعث الأكبر، ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به. الرجعة ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به، وهو يفهمها خطأ. هو يقول المقصود منها رجوع بعض من فارق الدنيا إليها قبل يوم البعث الأكبر. هذا الكلام يرتبط بعلائم الظهور الشريف، لا علاقة له بالرجعة. هذه الكلمة التي تتردد على الألسنة كثيرا وهي قد وردت في رواياتنا وأحاديثنا، العجب كل العجب ما بين جمادى ورجب. ما هو هذا العجب؟ حين يسألون الأئمة فيجيبون أئمتنا صلوات الله عليهم، هو خروج بعض الأموات من قبورهم، من الذين محضوا الإيمان ومن الذين محضوا الكفر، أموات يخرجون من قبورهم ينفضون الغبار والتراب عن رؤوسهم. هذا هو العجب. العجب كل العجب بين جمادى ورجب، وهذا يقع قبل ظهور إمام زماننا، ويقع قبل الصيحة في شهر رمضان، ويقع قبل قتل النفس الزكية في شهر ذي الحجة. هذه علامة من علامات ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ربما تقع وربما لا تقع. وهناك رجعة للمؤمنين تكون مصاحبة لظهور إمام زماننا، هذا الذي نطلبه في الأدعية وفي الزيارات. وهناك مجموعة الإمام الحجة بنفسه يرجعهم إلى الدنيا، يكونون من قادته، فيهم من الأنبياء، فيهم من أصحاب النبي، فيهم من أصحاب الأمير. الروايات حدثتنا عن ذلك. هذه لا علاقة لها بعقيدة الرجعة التي تتحدث عنها زيارة العباس صلوات الله وسلامه عليه. زيارة العباس تتحدث عن منظومة الرجعة الهائلة التي لا يعتقد بها مراجعنا، وأنتم لا تعتقدون بها ولا تعرفون تفاصيلها. حين أقول لا يعتقدون بها، لأنهم لا يعتقدون بضرورتها، وبالتالي يعلمون مقلديهم تعليما خاطئا. الرجعة ما هي هذه؟ الرجعة ما هي؟ مثل ما يقول السيد الخوئي، رجوع بعض من فارق الدنيا إليها قبل يوم البعث الأكبر. الرجعة هي برنامج الخلافة الإلهية، بعثة نبينا الحقيقية لا تتحقق على أتم وجه إلا في مرحلة الرجعة. النبي بعث للناس كافة، النبي بعث للإنس والجن، النبي أرسل رحمة للعالمين، والعالمون ليس في الأرض فقط، هناك مخلوقات وكائنات في هذه المجرات الواسعة. الروايات تحدثنا عن ذلك. هذا الكلام ما هو بتخرص من عندي، دين محمد لم يظهر على الدين كله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذه المعاني لا تتجلى إلا في الرجعة، حتى ظهور إمام زماننا هو مقدمة للرجعة، لأن الإمام الحجة ابن الحسن سيعود في الرجعة أيضا. دولة أمير المؤمنين تستمر إلى ما يقرب من 50,000 سنة، وبعدها تأتي دولة رسول الله تستمر إلى 50,000 سنة، وقبل هاتين الدولتين دول أئمتنا الباقين. برنامج واسع عريض مفصل وقرأت عليكم يوم أمس في الدعاء الذي يقرأ في 3 من شهر شعبان في يوم ولادة سيد الشهداء، من أن الرجعة عوض لقتل الحسين، لدم الحسين. فأي أهمية لهذه العقيدة التي مضمونها وواقعها يكون عدلا من قبل الله سبحانه وتعالى لدم الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا هو التشيع لآل محمد. نحن شيعة للمراجع، ومراجعنا فكرهم وعقائدهم فيها شيء من التشيع لآل محمد. هم أنشأوا لنا منظومة عقائدية جديدة، خلطوا فيها وخبطوا فيها ما بين فكر المعتزلة والصوفية والقطبية، تفاصيل كثيرة أنا لا أريد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة. هذا هو السؤال موجه إلى السيد الخوئي، وإنما جئت بالسيد الخوئي لأن البقية أخذوا شرعيتهم واجتهادهم وعلمهم من السيد الخوئي، لأنه الرمز الأكبر. السؤال موجه إليه: ما المقصود بالرجعة؟ وهل يجب الإيمان بها؟ المقصود منها رجوع بعض من فارق الدنيا إليها قبل يوم البعث الأكبر، ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به. أنت ماذا تقول للعباس؟ إني بكم وبإيابكم من المؤمنين بنفس الدرجة التي تؤمن بهم تؤمن بإيابهم، وهذا مرجعكم، هكذا يقول. ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به إذا سلمنا بهذا الكلام. إذن فإن الاعتقاد بهم أيضا ليس من الضروري. هناك تلازم في زيارة العباس. أنت مع من؟ أنت الذي تقول أنا خادم الحسين وما شاء الله جايب لقامة من أردبيل ومطبر راسك، وجوه راسك موجود الجوز واللوز داخل راسك محشو، لا أدري ماذا أقول، محشو بأي شيء. أنت مع من؟ مع المرجعية الشيعية أم مع أبي الفضل العباس؟ وهل تفهم ما تقرأ أو لا يا حبيبي ويا نور عيني؟ إني بكم وبإيابكم من المؤمنين، هذا المضمون يتكرر في كل زياراتهم. مصدق برجعتكم، مؤمن بإيابكم، هذه المضامين تتكرر في كل زياراتهم. حينما تزورون أئمتكم تعرفون ما تقولون، تضحكون على أنفسكم، تضحكون على أئمتكم، أنتم ماذا تفعلون؟ والله ما تستحون، لا تخجلون ولا تستحون. المفروض الآن إذا ما وصل هذا الكلام إلى مسامعكم، بغض النظر عن القائل والمتكلم، ليس مهما أنا، ولكن هذه حقائق دققوها بأنفسكم، المفروض أن تخجلوا، المفروض أن تعتذروا على الأقل من أبي الفضل العباس، أن تعتذروا من سيد الشهداء. تقولون نحن خدام للحسين، العوض الذي أعطاه الله للحسين عن دمه الرجعة تستخفون بها وتسخرون منها بحسب مراجعكم الكرام. عميد المنبر الحسيني يحدثنا عن عقيدته هو وعن عقيدة مرجع كبير، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، الشيخ الوائلي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 53.
أما المفهوم لدى أهل الشيعة بأنه هو الغلام، هذه مذكورة في كتب الشيعة أنفسهم في الكليني وغيره من الكتب الذي يذكر في هذه الأمور، وأنه سوف يعود، وأنه سوف يعني بإذن الله أنه يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأنه يختص من الصحابة من خلفاء أبو بكر وعمر وعثمان لأنهم أغمضوا حق إمام علي، وهذه مذكورة في كتب الشيعة.
لا لا اسمح لي،
وقرآن فاطمة وأمور أخرى هذه مذكورة.
أنا فهمت ما تقول، بس اسمح لي أقول لك شيء. هذا الذي تقول بأنه موجود في الكتب يقابله موجود في كتب أهل السنة عشرات الأضعاف، لكن أعرف أن أهل السنة لا يأخذون به، وإحنا لا نأخذ أيضا بالزيادات هذه التي تقولها، وأنت خلطت بين المهدي وبين فكرة الرجعة. هذا الذي تتكلم عنه بالرجعة ما العلاقة بالمهدي، يوم نبعث من كل أمة فوجا. ارجع سيادتك لتصحيح التفكير في الموضوع، خلطت بين الرجعة وبين فكرة الإمام المهدي. مجيء الإمام المهدي وأن يخرج ويعاقب، هذه روايات تدري شي يعبر عنها أحد فقهانا وهو الشيخ كاشف الغطاء قدس الله سره، يقول إن أخبار الرجعة لا تساوي عندي فلسن واحدة. تنبه لي شوية زين في المسألة. إذن ليس كل ما ورد في الكتب هو صحيح، إحنا كل رواية نخضعها إلى نقاش، نخضعها إلى أخذ ورد، إلى تمحيص، إلى نخل كامل. هذا اللي تقوله ليش ماكو داعي، إذا كان عندهم أخطاء الله عز وجل هو الذي يتولى معاقبتهم، وإذا عندهم فضائل الله عز وجل هو الذي يتولى جزاءهم على تلك الفضائل، وإلى من إذن وضع الحساب والعقاب في الدنيا. هذه روايات إحنا لا نعتد بها، جملة من الروايات وغير ثابتة، وكل رواية لها نقاش. طيب على أن تحمل الطائفة كلها رواية ضعيفة.
كلام المتصل السني صحيح، هذه المضامين التي ذكرها المتصل السني من أنها تكون مصاحبة لظهور إمام زماننا هو هذا الموجود في الروايات. الشيخ الوائلي رجل جاهل بأحاديث أهل البيت، هو لا يدري ماذا يقول، يتحدث عن نخل الروايات ولا أدري متى نخلها. ما هذه الروايات التي ذكرها هذا المتصل السني مرتبطة بعصر الظهور، الرجعة شيء آخر، وهذا مثال عملي واضح على جهل كبار العلماء وكبار الخطباء وكبار المراجع بعقيدة الرجعة. وسمعتم ما نقله عن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 56، هي على نفس هذا السياق وهذه الوثائق مأخوذة من برنامج الكتاب الناطق.
وإلا رجع احنا ايضا الله يرحم بعض فقهانا يتغمد برحمته الشيخ كاشف الغطاء يقول لا تساوي عندي فلس مو فرشي من ضرورياتنا مجرد فهم من متبنيات المذهب. هسه شنو هي وثاقتها؟ قصدي مو ما لها الحجم الكبير. هذا الرجعة
ما لها الحجم الكبير ما لها الحجم الكبير لا تساوي فلسا. أنتم ماذا تقولون الآن إذا رجعتم إلى الرسائل العملية لمراجعنا الكرام من الأموات والأحياء؟ إذا رجعتم إلى رسائلهم وهم قد ذكروا العقائد التي يجب على الشيعي أن يعتقد بها، على سبيل المثال الفتاوى الواضحة، ذكر السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه العقائد التي يجب على الشيعي أن يعتقد بها كي يكون شيعيا، لم يشر إلى الرجعة فيما ذكره من العقائد لا من قريب ولا من بعيد. السيد محمد الشيرازي وهما كل واحد منهما في اتجاه، سيد محمد الشيرازي في رسالته المسائل الإسلامية في رسالته العملية أيضا ذكر بابا للعقائد التي يجب على الشيعي أن يعتقد بها حتى يقال له شيعي، ما أشار إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد، فيقال للشيعي بأنه شيعي ولا يشترط فيه أن يعتقد بالرجعة، مثل ما تحدث الشيخ الوائلي فقال لا أهمية لها، مثل ما تحدث الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، مثل ما تحدث السيد الخوئي لا يجب الاعتقاد بها. والأمر هو هو، إذا رجعنا إلى الرسالة العملية للشيخ بشير النجفي في المقدمة ذكر العقائد الشيعية خلية من الرجعة. الرسالة العملية للسيد صادق الشيرازي في المقدمة ذكر العقائد الشيعية هي الأخرى خلية من عقيدة الرجعة، وهكذا من جميع الاتجاهات. العلماء الذين ثبتوا العقائد الشيعية في رسائلهم العملية لم يشيروا لا من قريب ولا من بعيد إلى عقيدة الرجعة. حينما يقرؤون زيارة العباس يفهمونها أو لا؟ يبدو أنهم لا يفهمونها. إني بكم وبإيابكم من المؤمنين بنفس الدرجة، مثلما أؤمن بكم أؤمن بإيابكم. إنها الرجعة، الإياب، الأوبة، الكرة، هكذا عبر عنها في أحاديث العترة الطاهرة وهي بالمئات، والروايات صريحة عنهم: من لم يؤمن برجعتنا فليس منا. الروايات صريحة، هذه الرواية موجودة في كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق، هذا المضمون ورد في كلماتهم الشريفة وتكرر كثيرا وبنحو واضح: من لم يؤمن برجعتنا فليس منا. حينما نتحدث عن الرجعة لا نتحدث عن رجعة أموات، رجعة الأموات قد تمثل إرهاصا، قد تمثل علامة على أن الباب بين عالم الشهادة والغيب قد فتح، ولذا بدأ الأموات يتسربون من عالم القبر إلى عالم الدنيا، وتلك إرهاصات ومقدمات لعصر الظهور المهدوي الذي هو مقدمة لمرحلة الرجعة العجيبة الطويلة العظيمة. هذه عقيدة الرجعة في ثقافة العترة الطاهرة، ونحن هنا نخاطب العباس ونتحدث معه عن هذه الحقيقة. إني بكم يا أبا الفضل وبإيابكم من المؤمنين. الخطاب موجه للعباس صلوات الله وسلامه عليه، موجه له لأنه العباس، وموجه له لأنه وجه آل محمد، لأنه الناطق الرسمي باسم المنظومة الحسينية. هذا هو الناطق الرسمي باسم دم الحسين. والرجعة عوض عن دم الحسين. حين أقول عوض عن دم الحسين، مثل ما جاء في النصوص، المراد من العوض ليس المعنى العرفي، وإنما الحديث هنا قد يأخذنا إلى قوانين الفيض الإلهي، ولا أريد أن أدخل في هذا الموضوع لأنني سأتشعب في الحديث وسأترك ما أريد أن أطرحه في هذه الحلقة إلى حلقة أخرى، وأنا أريد أن ألملم أطراف الحديث بقدر ما أتمكن. إني بكم وبإيابكم من المؤمنين. الخطاب مع العباس هنا لأن العباس جزء مهم من مرحلة الأوبة، من مرحلة الرجعة. الحسين نصره وفتحه يتحقق في الرجعة. نصر الحسين وفتحه لم يتحقق في يوم عاشوراء، ولم يتحقق فيما بين عاشوراء إلى يوم الظهور. وكلمة سيد الشهداء تعرفونها: اللهم إن كنت حبست عنا النصر. سيد الشهداء لم يتحقق نصره وفتحه إلى هذه اللحظة، وإنما سيتحقق نصره وفتحه في مرحلة الرجعة. ومرحلة الرجعة تبدأ بعد نهاية العصر المهدوي الأول، بعد نهاية عصر الظهور. حين ينتهي عصر الظهور تبدأ الرجعة الحسينية. الروايات تحدثنا من أن الإمام الأول الراجع هو سيد الشهداء، ونصره وفتحه يتحقق في هذه المرحلة، والعباس صلوات الله وسلامه عليه مذخور لذلك اليوم، العباس صلوات الله وسلامه عليه خطا في عاشوراء الخطوة الأولى فقط، ولذا حين خرج للقتال ماذا قال له سيد الشهداء؟ أن يطلب ماء لهؤلاء الأطفال، لهؤلاء الصبية. العباس مذخور ليوم الرجعة، فإننا حين نخاطبه إني بكم وبإيابكم من المؤمنين، يا أبا الفضل إنني أعتقد بمنظومة الرجعة بكل تفاصيلها، وإنني أعتقد بأنك رمز كبير من رموزها، وإني أعتقد بأن نصر الحسين سيتحقق على يدك يا سقاء آل محمد، يا حامل الراية، يا عسكر الحسين. الحسين عبر عنه بأنه عسكره، بأنه حامل لوائه، بأنه كبش كتيبته. هذه تعابير الحسين عن قمر بني هاشم. حينما نخاطب العباس إني بكم وبإيابكم من المؤمنين، منظومة الرجعة الهائلة العظيمة والتي ستستمر إلى فترة زمانية طويلة جدا جدا. الروايات تخبرنا من أن الدنيا من زمان آدم إلى ظهور إمامنا هي جولة الباطل، فترة زمانية قصيرة بالقياس إلى دولة الحق. بداية دولة الحق حينما يظهر إمام زماننا، ولكن مرحلة الرجعة التي هي الخلاصة والزبدة من المشروع الحسيني المهدوي تبدأ بعد انتهاء عصر الظهور، العصر المهدوي الأول، ويطول زمانها. تلك هي دولة الحق، هذه شفرة من شفرات الرجعة. حينما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن للباطل جولة وإن للحق دولة، إنه يتحدث عن منظومة الرجعة بكل تفاصيلها الهائلة العظيمة. مشروع المنتصر، المنتصر هو عنوان الحسين في الرجعة، الإمام المنتصر. الإمام المنتصر عماده في هذا الانتصار أبو الفضل. حين نتحدث هنا مع العباس في زيارته إني بكم وبإيابكم من المؤمنين، لا نتحدث عن رجعة شخصية كرجعتي أو رجعتكم، فنحن نطلب في الأدعية وفي الزيارات أن نكون من الفائزين بالرجعة مع إمام زماننا، أو بالرجعة مع أئمتنا بعد إمام زماننا. هناك كرات وكرات. فحينما نقرأ مثلا في دعاء العهد: اللهم إن حال بيني وبينه الموت، بيني وبينه، بيني وبين إمام زماني. أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من دعاء العهد: اللهم إن حال بيني وبينه، بيني وبين إمام زماني، الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، إلى آخر ما جاء في الدعاء. هذه رجعة شخصية، أنا أطلب الرجعة الشخصية لي، وأنا لا تأثير لي في منظومة الرجعة. منافع الرجعة تعود علي أنا شخصيا، لا تأثير لي. إن رجعت أم لم أرجع على منظومة الرجعة، أنا الذي أربح أو أخسر. وحينما نقرأ أيضا في زيارات إمام زماننا، على سبيل المثال الزيارة التي أولها: السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين. نتحدث مع إمام زماننا: مولاي، فإن أدركني الموت قبل ظهورك، مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك، فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك. لأي شيء؟ لأبلغ من طاعتك مرادي. هذه رجعة شخصية. نحن حين نتحدث مع العباسي صلوات الله وسلامه عليه: إني بكم وبإيابكم من المؤمنين، إنني أتحدث عن منظومة عقائدية عظيمة جدا، العباس فيها رمز عظيم جدا. فمنظومة الرجعة التي هي مشروع الخلافة الإلهية على الأرض، التي هي حقيقة بعثة محمد، وهذا معنى الكلمة: حسين مني وأنا من حسين. لأن البعثة المحمدية لا تتحقق إلا في مرحلة الرجعة على أكمل وجه. لا تتحقق البعثة المحمدية في أكمل نشآتها ومظاهرها إلا في مرحلة الرجعة. والرجعة هي زبدة مخض من دم الحسين، هي زبدة مخض من دم الحسين. مر الكلام عن هذه المضامين في برنامج يا حسين البوصلة الفائقة. أتمنى على الذين يريدون أن يعرفوا الثقافة الحسينية الأصيلة أن يعودوا إلى ذلك البرنامج وأن يتابعوا هذا البرنامج. قلت في الحلقة الأولى: هذا البرنامج بمثابة جزء ثان مكمل للبرنامج المتقدم. إني بكم يا أبا الفضل وبإيابكم من المؤمنين، هذا هو المضمون الذي تتحدث عنه الزيارة الشريفة، هذا أنتم تقصدونه حين تخاطبون العباس، وهذا إجمال في الكلام، الكلام فيه تفصيل كثير، هذا أنتم تقصدونه. ماذا تفهمون وأنتم تخاطبون العباس إني بكم وبإيابكم من المؤمنين؟ نحن لا نتحدث عن رجعة مثل ما تحدث السيد الخوئي عن رجوع بعض الأموات من أمثالي، ما قيمتي أنا وما قيمة الباقين من الشيعة؟ نحن إذا رجعنا مثل ما قرأت في الزيارة لأبلغ من طاعتك مرادي، قضية شخصية، أما رجعة العباسي فهي في داخل هذه المنظومة الإلهية الشامخة العظيمة، زبدة دم الحسين، خلاصة ما استخلصه الله من دم الحسين، هذه هي الرجعة، وهذا هو الذي نخاطب العباس به، إني بكم وبإيابكم من المؤمنين. هؤلاء المراجع لا يفقهون شيئا من ثقافة آل محمد، أنتم سمعتم كلامهم وارجعوا إلى كتبهم، هذا الحديث ما هو بحديثي، هذا حديث العترة الطاهرة، مئات من النصوص من حديث آل محمد، هؤلاء في حالة هذيان، وإن كبرت ألقابهم زعيم الحوزة العلمية، آية الله العظمى، عميد المنبر الحسيني، الإمام الفلاني، المرجع الكذائي، أنتم تريدون أن تعرفوا الحقيقة أو لا؟ ما هي هذه الحقائق بين أيديكم؟ دعوكم مني، أنا لست مهما، أنتم عودوا إلى هذه الحقائق وقفوا عليها، قفوا عليها بأنفسكم. أنا ما أقرأ عليكم من كتاب يهودي، أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وأقرأ عليكم من زيارة العباس، وقرأت عليكم من زيارة آل ياسين، ومن دعاء العهد، ومن زيارات صاحب الأمر، ما قرأت عليكم من نصوص وهابية أو قطبية أو صوفية، هذه كتبكم، هذه أدعيتكم، زياراتكم، هذا دينكم أو لا؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ أمير المؤمنين يقول ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم. فحينما تقفون بين يدي العباس والله ما تستحون، أنتم لستم مؤدبين مع العباس، ماذا تقولون وماذا تقصدون وماذا تفهمون حينما ترددون هذه الكلمات بين يدي العباس إني بكم وبإيابكم من المؤمنين؟ ما أنتم في هذه الجملة تجعلون الاعتقاد بهم صلوات الله عليهم مساويا للاعتقاد برجعتهم، فكيف لا تساوي الرجعة فلسا، وكيف لا تكون ضرورية، وكيف لا تذكر في الرسائل العملية في الأبواب التي تذكر فيها العقائد الشيعية، كيف يكون هذا؟ ماذا تقولون أنتم؟ اتضح مرادي من أن هذه التعابير ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك تنطبق على الشيعة أيضا بحسبهم. نذهب إلى فاصل. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم يا وجه محمد وآل محمد، جئتك وافدا، جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم. هذا إقرار بعصمته، إن لم يكن معصوما كيف أسلم قلبي له؟ هذا إقرار بعصمته صلوات الله وسلامه عليه. جئتك يا وجه محمد وآل محمد، جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم وتابع، وأنا لكم تابع، ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، فمعكم معكم. هذا تأكيد على عصمته، معكم معكم. كيف أكون مع العباس معية مطلقة إن لم يكن معصوما؟ فمعكم معكم لا مع عدوكم، إني بكم وبإيابكم من المؤمنين، بنفس المستوى، عقيدتي بنفس المستوى، أعتقد بكم وأعتقد بإيابكم، لأن البرنامج الذي قدمتم دماءكم لأجله هو هذا البرنامج، المشروع هو هذا، الأساس الذي تجلوا في الأرض من أجله، خلقكم أنوارا. ألا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة من أن الله خلقهم أنوارا وجعلهم بعرشه محدقين، ثم بعد ذلك من بهم علينا، خلاصة كل هذا في الرجعة إني بكم وبإيابكم من المؤمنين، وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين، قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن. ثم ادخل فانكب على القبر وقل. ملاحظة صغيرة، حين نقول قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن، نحن ما قتلناهم بالأيدي، ولكننا قتلنا فكرهم وعقيدتهم بألسننا، عبر الفضائيات، عبر الرواديد، عبر الشعراء، عبر الخطباء، عبر المراجع، قتلنا فكر آل محمد بألسنتنا. ثم ادخل فانكب على القبر وقل، وإلا تأتي زياراتهم إني بكم وبإيابكم من المؤمنين، والمراجع يقولون من أن العقيدة والأحاديث والرجعة لا تساوي فلسا ولا يعبؤون بها، هذا قتل لفكرهم وعقيدتهم بالألسن أو لا؟ قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن، قطعا الزيارة في أجواء السقيفة وما نتج عن السقيفة، وأنا أتحدث في جهة أخرى في واقعنا الشيعي. ثم ادخل فانكب على القبر وقل: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. فاطمة أسقطت هنا. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. هذا مصداق واضح للاستخفاف بحرمة العباس، وبشكل عملي سأضعه بين أيديكم من واقعنا الشيعي، من واقعكم أنتم، أنتم الذين تسمون أنفسكم بخدام الحسين، والأمر يجري على عامة الشيعة أيضا، لكن أنتم تدعون ما تدعون. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع. وحق الزهراء البتول لا أملك أي تصور حقيقي عن معنى هذه الجملة، لذلك لن أشرحها. بإمكاني أن أتحدث في أجواء اللغة والأدب والتعابير الإنشائية وأن آتي بالآيات والروايات، ولكنها لا تصيب الحقيقة لأنها بحسب فهمي. هذا وصف الأئمة للعباس، هذا وصف آل محمد، هذا الوصف يتكرر في زياراته الشريفة: العبد الصالح. دققوا معي، أنا لن أشرح هذا العنوان، إنما أذكره فقط، لا أعرف دلالته الحقيقية. إنني لا أتحدث عن اللغة والبلاغة والفصاحة والأدب، إنني أتحدث عن عالم الحقيقة، لا أعرف شيئا من دلالته. إنها أعلى مرتبة للعباس، إنه العبد الصالح المطيع، لا أعرف دلالتها، ولكنني أدور في فلكها. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع. هو عبد صالح مطيع لمن؟ لله ولرسوله. هو عبد صالح مطيع ولأمير المؤمنين ولفاطمة وللحسن والحسين وللأئمة المعصومين من ولد الحسين، هو عبدهم. ومن هنا فإن مصطلح الإمام بالمعنى الذي بينته، الإمام هو ولي الأمر، هو الولي الأعظم، هو وجه الله الذي لا فرق بينه وبين الله، إلا أنه هو مخلوق وهو عبد تتجلى فيه العبودية بتمام معناها. الإمام بهذا المعنى لا ينطبق إلا على المعصومين 14 صلوات الله عليه. العباس عبدهم، الزيارة واضحة صريحة، عبد صالح مطيع لهم. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لمن؟ لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة والحسن والحسين وللتسعة المعصومين من ولد الحسين. ما هو هذا العنوان الحقيقي لهذا المصطلح؟ أهل البيت محمد وآل محمد. ما كان لأولهم فهو لآخرهم، ما كان لرسول الله فهو للقائم الحجة ابن الحسن، ما كان لأمير المؤمنين فهو لإمامنا الرضا، وما كان للسجاد فهو للجواد، وهكذا. ما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم. ومن الحسن المجتبى إلى القائم ابن الحسن إلى إمام زماننا، أمهم فاطمة حجة عليهم وهي إمامهم، ومحمد وعلي وفاطمة هم أئمة أئمتنا. هذه منظومة الإمامة الحقيقية. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. هنا أريد أن أشير إلى هذه القضية. من أن هذا العنوان لم نتعامل معه لا أقول بالنحو الأفضل، لم نتعامل معه حتى بأدنى درجات التعامل الصحيح، أدنى درجات التعامل الصحيح. أنا أسألكم أنتم، هل خطر في بالكم في يوم من الأيام أن تسلموا على العباس في صلاتكم؟ معذورون، ما أنتم تصلون على طريقة الشافعي ألفاظا ومعنى. التسليم في الصلاة سأخذ حالته، سأخذ الحالة الشافعية. الآن هذا التسليم الموجود في صلاة الشيعة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورد في رواياتنا، ولكن في روايات الأحكام يرد الكثير مما يوافق النواصب. التسليم وردت له صيغ كثيرة، لماذا استقرت هذه الصيغة؟ هل أمرنا الأئمة بنحو خاص بهذه الصيغة؟ أبدا، هذه الصيغة هي التي اختارها الشيخ الطوسي بمذاقه الشافعي وتبعه فقهاؤنا ومراجعنا بعد ذلك، وإلا فهذه صيغة بتراء سلام على النبي من دون السلام على آله الأطهار؟ أين السلام على آله الأطهار؟ من نحن حتى نسلم على أنفسنا؟ ما قيمتنا نحن؟ نحن نسلم على أنفسنا في الصلاة ولا نسلم على العترة الطاهرة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته مع هذا التسليم الشافعي، مع التسليم الشافعي. حين نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، من هم هؤلاء؟ سيدهم أبو الفضل. من هم عباد الله الصالحون؟ سيدهم أبو الفضل. ما نحن هكذا نقرأ في زيارته هذه وفي سائر زياراته. الوصف الأبرز الواضح في زيارات العباس هو هذا الوصف: العباس العبد الصالح المطيع لله ولمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هو العنوان الأول حينما نقول السلام على عباد الله الصالحين. هل حدثتم أنفسكم في يوم من الأيام من أن العباس مذكور في صلاتنا؟ ما هي هذه زيارته واضحة صريحة؟ هذا الكلام صادر من نفس المنبع، من نفس العيون الصافية، من نفس العترة الطاهرة، مثلما وردت هذه الصيغة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وبالمناسبة حينما تقرؤون زيارة آل ياسين فإنكم ترددون العبارة نفسها. إذا ما ذهبنا إلى زيارة آل ياسين فماذا نقرأ فيها؟ في المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا فقولوا، إلى آخر ما جاء في الزيارة. فمثلما وردت هذه الصيغة عنهم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وردت هذه الصيغة أيضا عنهم: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة والحسن والحسين. العنوان الأول لعباد الله الصالحين العباس صلوات الله عليه، هو سيدهم. مر علينا الكلام من أن جميع الشهداء يغبطونه يوم القيامة، مثلما يغبطه جميع الشهداء يغبطه جميع الصالحين. هو سيد العباد الصالحين المطيعين لله ولمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. أليس هذا استخفافا بحرمة العباس؟ السلام موجه إليه ونحن لا نوجهه إليه؟ ما هي صلاة شافعية؟ ما هي صلاة شافعية في ألفاظها ومعانيها ودلالاتها وشرحها وما كتبوا عنها وبحثوا حولها بطريقة الشافعي؟ وإلا ما معنى أن تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ من هم هؤلاء الذين تسلم عليهم؟ من هم هؤلاء؟ العنوان الأول أبو الفضل، وأنت لا تستطيع أن تستحضر جميع الأسماء، عليك أن تستحضر الاسم الأعلى، مثل ما نخاطبه في الزيارة: جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم. اختصرنا الخطاب لمحمد وآل محمد وتوجهنا إليه لأنه وجههم. العباد الصالحون المطيعون لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة والحسن والحسين يختصرون في سيدهم أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه. فحينما نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إنه العباس. العباس، تكذبونني؟ كذبوا أئمتكم. هذه الزيارات تقول. سأعود إلى هذا المطلب، سأعود إليه، سأعود إلى هذا المطلب في الحلقات القادمة. أنا هنا أمر مرورا إجماليا لأنني أتحرك في أروقتي زيارة العباس، والحركة في الأروقة تكون إجمالية لا تفصيلية. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. هذا بخصوص الصيغة الشافعية للتسليم. مثل ما قلت، هذه الصيغة وردت في رواياتنا، ولكن الأئمة لا يفضلونها. الأئمة يفضلون الصيغة الرضوية. هذا هو الفقه الرضوي. هذا هو الفقه الرضوي، مؤسسة آل البيت، قم المقدسة، صفحة 108-109، التشهد والتسليم في آخر الصلاة. طويل لا أستطيع أن أقرأه بكامله، ولكنني سأسلط الضوء على موطن الشاهد. هكذا نقول في تشهدنا في الصلاة، من جملة ما نقول تشهد طويل: أشهد أنك نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، وأن عليا نعم المولى. هذا نقوله في التشهد. ونستمر في التشهد فنقول: اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طه وياسين. ثم نوجه السلام والصلاة على إمام زماننا. وهكذا كل شيعة في زمانهم يوجهون هذا السلام لإمام زمانهم، يعني في زمن الإمام الرضا يوجه هذا السلام لإمامنا الرضا، في زمن الإمام الجواد للإمام الجواد، في زمان الحجة ابن الحسن يوجه هذا السلام وهذه الصلاة لإمام زماننا الحجة ابن الحسن. اللهم صلي على نورك الأنور وعلى حبلك الأطول وعلى عروتك الأوثق وعلى وجهك الأكرم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابك الأدنى وعلى مسلك الصراط، اللهم صلي على الهادين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار. ثم يقول أيضا: اللهم صل على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين. إذا كانت الصلاة على الأنبياء المرسلين الذين يكون الشاهد لهم يوم القيامة الحمزة وجعفر وهما يغبطان أبا الفضل صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين ورسلك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وأهل طاعتك أكتعين، أكتعين يعني أجمعين، واخصص محمدا صلى الله عليه وآله بأفضل الصلاة والتسليم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وفي بعض النسخ السلام عليك لا توجد علينا، في بعض النسخ من الفقه الرضوي السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين، وقد تأتي مع نفس السياق: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين، السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين. ولكن بحسب النسخة التي بين أيدينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، في نسخ أخرى السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين. من هم هؤلاء العباد الصالحون؟ سيدهم أبو الفضل. على أي نسخة أنتم تقرؤون؟ على النسخة الشافعية فذكره موجود، على النسخة الرضوية فذكره موجود. أنا أقول: أليس عدم التوجه لاستحضاره هو من الاستخفاف بحرمته؟ أنتم حين تسلمون السلام على عباد الله الصالحين، من هم؟ هكذا تطلقونها، تطلقونها من دون قصد، هكذا علمكم مراجعكم. ما مراجعنا لا يعرفون معاني صلاتهم وحق الحسين، هذا هو الدليل. صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات لسماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمجتهدين السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي قدس سره، مع تعليقات وملحق لسماحة آية الله العظمى الميرزا الشيخ جواد التبريزي، مكتوب هنا دام ظله الوارف رحمة الله عليه. هذه الطبعة، الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، دار الصديقة الشهيدة قم المقدسة، هذا هو الجزء الثاني، وهذه صفحة 471، وهذا السؤال 1617، سؤال من أحد مقلدي، أحد مقلدي السيد الخوئي. الجواب يكشف عن جهل السيد الخوئي بصلاته وعن قيامه بتجهيل مقلديه أيضا، وهذا الحال حال بقية مراجعنا الكرام أيضا من الأحياء والأموات. الميرزا جواد التبريزي لم يعلق شيئا، هو أيضا على نفس هذا الاتجاه. السائل ماذا يقول؟ إلى من يرجع الضمير في كلمتي علينا عليكم في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التشهد؟ سيد الخوئي هكذا يقول: إلى المسلمين الصالحين والمصلين معه، يعني إلى المسلمين الصالحين الأحياء في زماننا والمصلين معه أو غيرهم. واحتمل في الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى ملائكة الله تعالى والله العالم. يعني السيد الخوئي حينما يسلم لا يدري على من يسلم، لا يدري. أنتم فهمتم شيئا من هذا الجواب؟ السائل هكذا يسأل: إلى من يرجع الضمير في كلمتي علينا عليكم في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ ما هو هناك سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهناك سلام عليكم. السلام عليكم هي على إمام زماننا، هذه الأخيرة السلام عليكم على إمام زماننا. الخوئي هكذا يجيب: إلى المسلمين الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والمصلين معه أو غيرهم، ربما على المصلين معه وربما على غيرهم. واحتمل في الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى ملائكة الله تعالى والله العالم، يكشف عن أن السيد الخوئي لا يدري على من يسلم، وفي الوقت نفسه أيضا يجهل مقلدي. ما هو هذا حال مراجعنا الكرام؟ لو رجعوا إلى زيارات أهل البيت القضية واضحة. نحن حين نسلم على العباسي السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة والحسن والحسين، وقبل قليل كنا نخاطبه: وقلبي مسلم لكم وتابع، وأنا لكم تابع، فمعكم معكم، إني معهم في صلاتي وفي صيامي وفي كل حال من أحوالي، فمعكم معكم لا مع عدوكم. هذا الشرح الذي شرحه السيد الخوي هذا شرح المخالفين لمعنى السلام. اذهبوا إلى كتب المخالفين فإنهم يقولون نفس الكلام: فمعكم معكم لا مع عدوكم، لا مع هذا الهراء، فمعكم معكم في كل حال من أحوالي، في يقظتي ومنامي، في مشربي وطعامي، في صمتي وكلامي، معكم معكم في فكري ونيتي وقلبي ووجداني وضميري بقدر ما أتمكن، مع كل عيوبي ونقائصي، وإن كان عندي من حسن فهو بتوفيقكم، وإن كان عندي من قبح وعيب فهذا هو شأني. فحين نقول السلام على عباد الله الصالحين إننا نسلم على سيدهم، نسلم على أبي الفضل، وعبر أبي الفضل نسلم على جميع عباد الله الصالحين المطيعين بهذا القيد، المطيعين لله ولمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين إلى قائمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ماذا تقولون يا خدام الحسين؟ الحسين والعباس في واد وأنتم في واد، أنتم في وادي القيمة، في وادي القامة، أنتم في وادي بعيد، والحسين والعباس في وادي بعيد. هذه هي الحقائق، ردوها علي إذا كنتم قادرين على ردها بالحقائق. أنا لا جئتكم لا بمنامات ولا بتخاريف، ولا جئتكم بحديث من كتب المخالفين، ولا بترهات هؤلاء الخطباء الجهال الذين لا يفقهون شيئا، ولا بأكاذيب الشعراء وهذه الصور الكاذبة المفترات على أبي الفضل العباس. أنا جئتكم بالحقائق ومن نفس النصوص التي أنتم تعتقدون بها. أنا لازلت في أروقة زيارة أبي الفضل العباس. نذهب إلى فاصل. خلاصة سريعة. أولا، تقرؤون في صلاتكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، حتى في النسخة الشافعية، لا شأن لي بالنسخة الرضوية. التسليم الشافعي الذي ترددونه الآن في صلواتكم في جوار سيد الشهداء، في جوار أبي الفضل العباس، في جوار أمير المؤمنين، التسليم الشافعي تقرؤون فيه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا أولا. ثانيا، تقرؤون في زيارات العباس، وليكن معلوما هذا الوصف هو الوصف الواضح في زيارات أبي الفضل المتكررة المتعددة، فهو العبد الصالح المطيع لله ولمحمد وعلي وفاطمة ولولد فاطمة، من الحسن المجتبى إلى القائم من آل محمد صلوات الله عليهم جميعا. هذا موجود في زياراته، على الأقل الزيارة التي تزورون بها تخاطبون العباس السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله إلى آخر ما جاء في الزيارة. هل تعتقدون أن عبدا صالحا مطيعا لله ولرسوله ولمحمد ولعلي وفاطمة والحسن والحسين أعلى شأنا من العباس، أكثر عبودية من العباس لهم، أكثر طاعة وتسليما؟ دليل ذلك وفاؤه، تضحيته إلى الحد الذي قال له سيد الشهداء بنفسي أنت، إلى هذا الحد، إلى الحد الذي بكاه سيد الشهداء وحينما رددت العائلة الحسينية بعد أن عرفت بمقتل العباس وضيعتنا بعدك يا أبا الفضل، سيد الشهداء أيضا ردد نفس الكلام وضيعتنا بعدك يا عباس. هل هناك من كينونة قدسية أقرب إلى محمد وآل محمد من هذه الكينونة التي تصفها الزيارة بالعبد الصالح المطيع؟ إذن لماذا لا تستحضرونه حينما تسلمون في تسليمكم الشافعي. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إنه أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه. لا تحرف كلامي وانقلوا كلامي مثل ما قلت، لأنني أعرفكم، أعرف عمائمكم وأعرف أمراضها وخبثها. إذا أردتم أن تنتقدوا كلامي فانقلوه نصا وانقدوه، لكن لا أن تحرفوا كلامي وأن تقولوني ما لم أقله. ولكن ملاحظة صغيرة، إذا كان العباس مذكورا في صلاتنا وهو مذكور في مواطن أخرى من صلاتنا، حينما أتحدث عن العباس في القرآن سأحدثكم عن ذلك. هذا الحديث له صلة، له بقية، له تتمة. حينما أصل إلى هذه النقطة العباس في القرآن سأحدثكم عن ذكر العباس في صلواتنا. ملاحظة، إذا كان العباس مذكورا في صلواتنا فلماذا تقولون إن الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير تبطل الصلاة؟ سخم الله وجوهكم، لا أقول أكثر من ذلك. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: فإذا قلتم لا إله إلا الله محمد رسول الله فقولوا علي أمير المؤمنين. نص الكلام: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل، فليقل في كل موطن، في كل موقف، فليقل علي أمير المؤمنين، علي ولي الله، علي سيد الأوصياء، علي 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 علي. إني خيرتك فاختاري، أخاطب نفسي لا أخاطب أحدا، إني خيرتك فاختاري ما بين علي وعلي 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 حتى تخمد أوتاري، إني خيرتك فاختاري. للحديث صلة، وقت البرنامج طال والحديث جميل، عن الجميل، عن العباس. عباراتنا شتى يا خمر الهاشمين، عباراتنا شتى وحسنك واحد. دائما أخاطب الحسين بهذا الخطاب، وخطابي للحسين هو نفسه خطابي للعباس. عباراتنا شتى يا قمر الهاشميين وحسنك واحد، وكل وكل كل التعابير، وكل وكل إلى ذاك الجمال يشير. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا، نلتقي غدا. حديث عن القمر عبر شاشة القمر في أمان الله.